أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقفة اليوم مع الآية 64 من سورة آل عمران، مع قول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية فيها دعوة إلى كلمة سواء وبيان أسس الحوار الديني بين المسلمين وبين أهل الكتاب. في الآية السابقة كان كلام عن المباهلة والدعاء، وتكلمنا عن نصارى نجران كيف انتهى بهم من أمر الله أن يدخلوا في دين الله تعالى. انتقال هنا السياق من المباهلة إلى المحاورة. طبعا تتعلق هذه الآية بنصارى نجران، حيث كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحاورهم ويجادلهم، لكنها ليست خاصة بهم بل هي عامة، تشمل أي حوار ديني إذا جاز التعبير بين المسلمين وبين أهل الكتاب. قل يا أهل الكتاب، يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام لأهل الكتاب. قلنا إنها تسمى قل التلقينية، ومرت معنا في آية سابقة. ومعنى قل التلقينية إن الله يلقن ويحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام. وكل التلقينية دليل آخر على أن القرآن كلام الله، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعترف بأن الكلام هذا ليس منه بل هذا من الله تعالى، ربنا حفظه إياه وأمره أن يقوله للفريق الآخر. قل يا أهل الكتاب، مصطلح أهل الكتاب عرفنا أنه يطلق على اليهود والنصارى. اليهود أهل الكتاب، عندهم التوراة والكتب التي بعدها أو الأسفار كما يسمونها. النصارى أهل الكتاب، عندهم الإنجيل النازل على عيسى عليه السلام. يا أهل الكتاب يناديهم منادى، نداء مباشر، ويدعوهم، لأن في هذه الجملة النداءية يا أهل الكتاب دعوة إلى أن ندعو هؤلاء، دعوة قرآنية إلى أن ننادي هؤلاء وأن ندعو هؤلاء ونقول لهم تعالوا نعمل معكم حوار أديان. القضية خطيرة وقضية عصرية وحياتية، فالآية تقول لهم تعالوا يا أهل الكتاب، نداء مباشر طبعا على اختلاف الزمان والمكان، على المسلمين، على علماء المسلمين، على مسؤولي المسلمين أن يدعوا وأن ينادوا أهل الكتاب حتى يلتقوا معهم على لقاء مباشر على كلمة سواء. تعال نفهم الآن ما هي الكلمة السواء. تعالوا إلى كلمة سواء. تعالوا اسم فعل أمر بمعنى احضروا، تعالى للمفرد، تعالوا للجمع. ولما نقول اسم فعل أمر بمعنى احضروا، احضر أقدم مثلا. وسمي الدعوة إلى القدوم أو الحضور سميت تعالوا لأنه فيها نوع من القدوم. لما تنادى أنت شخص أنت تكون في مكان عالي، لماذا قال تعالى؟ من العلو، من يدعو وينادي. الأصل أن يكون في مكان مرتفع، واقف على تلة على شيء ويقول أيها الناس تعالوا أو هلموا، وصارت يعني اسم فعل أمر بمعنى الحضور والقدوم. تعالوا إلى ماذا؟ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أولا كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ مفصلة بعد ذلك، ألا نعبد إلا الله، اثنين ولا نشرك به شيئا، ثلاثة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ثلاث جمل. الجمل الثلاثة سمتها الآية كلمة، كلمة سواء، أطلقت على كل الجمل الثلاثة كلمة، وفي هذا دلالة لغوية قرآنية على أن الكلمة قد تطلق على الكلام المطول، كلام يكون في مهرجان تلقى فيه كلمات، يقول عريف الحفل والكلمة الآن لفلان، فلان بيتكلم نص ساعة مثلا، وسميت النصف ساعة كلمة. لاحظ هنا جمل ثلاثة سميت كلمة، واحده كلمة والقول عم، ابن مالك حبيبنا، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم واسم وفعل ثم حرف كلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، الفيت ابن مالك. إذن هنا تطلق الكلمة على الجمل المطولة، وهذا دليل قرآني على ذلك. إلى كلمة سواء، سواء صفة لكلمة مجرورة، سواء مصدر بمعنى المساواة، كلمة فيها مساواة، مساواة بين فريقين، بيننا وبينكم، بين ظرف مكان. الآن في حوار ما بين طرفين، حوار ديني، طرف المؤمنين وطرف أهل الكتاب، فطالما بيننا وبينكم الحوار هذا فلا بد أن يكون الحوار بالمساواة. فالكلمة هنا كل موضوعات الحوار، كل موضوعات تسمى كلمة، يعني ورقة الأولى وورقة الثانية والندوة الأولى والندوة الثانية كلها سميت كلمة. لكن تركز معي على كلمة سواء بمعنى التسوية، المساواة. إيش معنى هذا؟ في هذا دعوة إلى العدالة بين الأطراف المتحاورة في أي موضوع. إذا كان في عدالة الأطراف على مستوى واحد سواء، ما في واحد سيد واحد عبد، واحد كبير واحد صغير، حتى الحوار يكون ناجح إذا كان الحوار نافعا ومنهجيا فلا بد من تسوية الأطراف المتحاورة، أن تكون أرضية متساوية. لاحظ معي دقة التعبير القرآني بوصفها بأنها كلمة سواء، أنه لا أنتم أفضل منا ولا أنتم مسؤولون، ونحن نكون معكم، أن يكون المسلمون مع أهل الكتاب في الحوار على مستوى واحد. طبعا في الفضيلة المسلمون هم الأفضل عند الله تعالى، أصحاب حق أولئك أصحاب باطل، لكن عايز أقول كلمة، حتى ينجح الحوار لابد من التسوية بين المتحاورين، وإلا يكون حوار طرشان كما يقال. إذا كان في واحد عايز يؤمر، أنا عايز أتحكم في المتحاورين ومن أمامي لابد أن يكونوا خاضعين لي، لا تسمى كلمة سواء، تسمى أوامر. فرق بين أوامر وبين حوار، لاحظ معي. فاختيار وصف الكلمة هنا بأنها سواء وقفة قرآنية عجيبة. يعني أحبابنا الكرام، عايز أقول القرآن يعلمنا كل شيء، كيف يكون الحوار ناجحا، وما هي مواصفات الحوار الناجح، سواء كان حوار ديني أو اقتصادي أو اجتماعي أو تعليمي أو سياسي أو غير ذلك، لا بد من التسوية بين الأطراف المتحاورة حتى ينجح الحوار. هذه واحدة. ما هي هذه الكلمة؟ ثلاث جمل، ثلاث نقاط. النقطة الأولى: ألا نعبد إلا الله، المصدرية طبعا في محل جر بدل من كلمة، تعالوا إلى أن لا نعبد، المصدر في محل جر بدل من كلمة، المصدر هنا أن لا نعبد إلا الله. لاحظ معنى دقة الحوار الناجح، أن يكون منطلق من منطلقات منهجية. يا جماعة القرآن بعلمنا كل شيء، يعلمنا القرآن كيف نخطط لمؤتمر حواري يكون ناجح. الحوار الديني لابد أن ينطلق من نقطة أساسية: أولا إفراد الله تعالى بالعبادة، أن لا نعبد إلا الله. إذن هنا في أرضية مشتركة، نتفق احنا وياك، نتفق على هذه الأسس: عبادة الله وحده، أن لا نعبد إلا الله. نتذكر معا أن هذه الجملة هي الطلب الذي كان يطلبه كل رسول من قومه. كل رسول كان يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فنقطة البدء، البدء بالعقل، مش عبادة، هي عقيدة يا أخواننا. معنى أن لا نعبد إلا الله أن لا نوحد إلا الله، لأن العبادة كعبادة كشعائر مبنية على عقيدة، على التوحيد. يعني أن لا نوحد إلا الله، أن لا نؤمن إلا بالله. لما نؤمن بالله وحده ربا، عندها نفرده بالعبادة، بالعبادة. إذن هنا المنطلق العقدي أولا في الحوار الديني، في الحوار الديني، وهو موضة العصر الحديث. كلمة موضة بين قوسين، أي نعم. إذن هنا ننطلق من منطلق العقيدة: أولا الإيمان بالله وحده، اثنين عبادة الله وحده، ألا نعبد إلا الله. لاحظ معي الطلب الثاني أو الجملة الثانية ماذا قال: ولا نشرك به شيئا، معطوف على أن لا نعبد، كرر أن بمعنى تقدير، وأن لا نشرك به شيئا، عبادة وتوحيد، عدم الشرك بالله تعالى، لمعنى عظيم. طيب ما يكفي يقول أن لا نعبد إلا الله، طيب لماذا يقول ولا نشرك به شيئا؟ لأنه في ناس يشركون مع الله تعالى في العقيدة، وفي ناس يشركون مع الله تعالى في العبادة. الشرك في العبادة شرك في العقيدة. من عبد غير الله فقد أله غير الله، فقد أشرك بالله. مش العبادة بس الله أكبر وصلي، هي شعيرة. العبادة معناها أنت خاضع للرب، إذا عبدت غير الله فقد ألهت غير الله، وهذا كفر وشرك بالله. فلاح لما أكد على أن لا نعبد قال ولا نشرك، لصفاء التوحيد وصفاء العقيدة والعبادة. تعال معي لماذا يبدأ مع أهل الكتاب؟ طبعا نازل في نصارى نجران، والحوار موجه في المقام الأول للنصارى. لماذا يبدأ معهم بهذه البداية؟ قال لأن النصارى عبدوا غير الله وأشركوا مع الله تعالى في العبادة، عندما زعموا أن المسيح ابن لله، المسيح عليه السلام ابن لله، أو هو الله، أو ثالث ثلاثة، إلى غير ذلك من ترهاتهم الباطلة. فعندهم ما في توحيد الله في العبادة، عبدوا غيره، وما في توحيد لله في التوحيد في العقيدة الألوهية. قالوا عيسى ابن الله، قالوا تعال نبدأ معكم في نقطة العقيدة، ثم ننتقل إلى ما بعدها من أمور حوارية. ولهذا من القرآن تكلم على أهل الكتاب ماذا قال عنهم؟ قال اتخذ، سورة المائدة التوبة أسف سورة التوبة، قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. لاحظ اتخذوهم أرباب أحبارهم عند اليهود، رهبانهم عند النصارى، أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوه إلها أيضا من دون الله. لما دخل علي بن حاتم قبل أن يسلم رضي الله عنه بعد ما أسلم، علي بن حاتم الطاعة لرسول الله عليه السلام، علي بن حاتم جاي يسلم نفسه، جاي يسلم عند النبي عليه السلام، دخل المسجد لكن شخصية قبل أن يسلم، وطبعا كان مطلوب القبض عليه وكان عند النصارى الشام وكذا، قصة مطولة. المهم لما دخل المسجد علي بن حاتم سمع النبي عليه السلام يتلو هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. اعترض، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم. شو كيف الشخصية القوية، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. عادي كان نصراني، مش عدي، اسمه عادي، دير بالك ما تخربط. علي بن حاتم الطائي، أي نعم، قال والله يا رسول الله ما عبدناهم. قال بلى، لقد أحلوا لكم الحرام وحرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم فتلك عبادتكم إياهم. والحديث حسن عن التلميذ وغيره، حسن عن التلميذ وغيره، يعني مقبول. أحلوا لكم الحرام تبعتوهم، حرموا عليكم الحلال تبعتموهم، فتلك عبادتكم إياهم. ما أنت جبت واحد خوري وقلت قدامك وصلت تصلي له، ما عملها النصارى، لكن شرعوا لهم تشريع، تحليل حرام وتحليل حلال، وكان في اتباع. ففسر الرسول عليه السلام العبادة بالاتباع، فاتباع غير الله في التشريع المخالف لحكم الله عبادة لغير الله. وهذا حقيقة قرآنية. حكام زماننا عايزين ننساها ويناقشونا فيها. الحديث أخبرنا أن الاتباع في غير شرع الله، الاتباع التشريعي، عبادة لغير الله تعالى، بنص الحديث هذا. إذن هنا الجماعة عبدوا غير الله، أشركوا بالله، قال لهم تعال نبدأ، واحد لا نعبد إلا الله، اثنين لا نشرك به شيئا، ثلاثة ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أيضا هذه النقطة الثالثة مهمة. طبعا قدر أن المعطوفة على ما قبلها، أي وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. تلحظ معي لما تنظر في الجمل الثلاثة الحوارية، جمل مصدرية منفية، لاحظ مصدرية منفية. واحد أن لا نعبد، لا نعبد إلا الله. اثنين لا نشرك، يعني وأن لا نشرك به شيئا، برضو منفية. ثلاثة ولا يتخذ، برضو مضارع منصوب، وأن لا يتخذ برضو منفي. إذن إيش معنى هذا؟ صفاء العقيدة الإسلامية تستدعي وتتطلب أن تنفي عن العقيدة ما علق بها من أباطيل. العقيدة لها عنصرين يا سادة، عنصر الإثبات الإيجابي، من هو الله هو الكريم الحليم الغفور الرحيم إلى غير ذلك، هاي أمور إيجابية. العنصر الثاني العنصر السلبي، السلبي المنفي، نفي ما يتعارض مع العقيدة أو يتعارض مع التوحيد. لا نعبد إلا الله، لا نشرك بالله، لا نتخذ أرباب من دون الله، لا ولا ولا. فلا بد من الأمرين، إثبات الإيجابيات في العقيدة ونفي السلبيات المتعارضة مع العقيدة. أما تعمل حالك إيجابي وتكون عندك سلبية كمان وأن لا تنفي الضد، ما بيضبط. تثبت الإيجابية وتنفي عكسها أو نقيضها في العقيدة. هات الثالثة، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. بعضنا فاعل وبعض المفعول أول وأرباب المفعول ثاني. يعني لا نحول البشر إلى أرباب من دون الله. أرباب جمع رب. لا تجعل غير الله ربا. قبلها لا تعبد إلا الله. الله الآن ربوبية. لاحظ جمع بين توحيد الألوهية في أن لا نعبد إلا الله. العبادة والتوحيد العبادة من لوازم ألوهية، أما الخضوع من لوازم ربوبية. لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. فجمع بين صفاء الألوهية وصفاء الربوبية في العبادة لله وحده، في الخضوع للرب وحده. عبادة لله، خضوع لمن؟ للرب. لا تشرك مع الله معبودا غيره ألوهية. لا تخضع لرب غير الله ربوبية. اجمع بينهم توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية في هذا الاعتبار. يعني قد يظن بعضهم أن هذا المصطلح توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية يقول لك ما قاله الصحابة فهذا بدعة وكل بدعة ضلالة. لا تقول لي بدعة ومش بدعة، انظر في المضمون أليس مضمونه صوابا؟ يقول لك بلى، المضمون صحيح. إذا كان جاء علماء ابن تيمية أو قبله أو بعده سماه توحيد ألوهية لا ربوبية لا مشاحة في الصلاح، ما في خلاف في الصلاح طالما المضمون صح، مضمون ورد في كتاب والسنة. إذا ما في مشكلة أن تقول توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، كلها من لوازم التوحيد لله سبحانه وتعالى. لماذا نص على عدم اتخاذ البشر أربابا؟ لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. مين بعضنا الأول؟ الضعفاء الفاعل. مين بعضنا؟ المفعول الثاني. لا يتخذ بعضنا فاعل، بعضا مفعول. الفاعل الجماهير المستغفلة الضعيفة. بعضا المفعول به المتسلطون المتحكمون السادة القادة الزعماء المتألهون. أن لا يتخذوهم أربابا من دون الله. مين قالها؟ أعتى واحد في الماضي قصص القرآن، فرعون أفندي. ماذا قال فرعون أفندي؟ قال أنا بقول أفندي عشان لأنه غبي، أفندي غبي يعني. ماذا قال فرعون؟ قال أنا ربكم الأعلى. ربكم قبل فرعون كثير ناس كانوا أغبياء زيه وقالوا نحن أرباب. بعد فرعون كثير قالوا نحن أرباب. في عصرنا الحاضر عصر الحرية في فراعين كثار أغبياء، فراعين كثار أغبياء، لسان حال أحدهم يقول أنا ربكم الأعلى. لو لم ينطق بها في لسانه كلاما، تصرفاته استعباده لشعبه إخضاع الجماهير له، وكان يريد أن يصلوا له، لسان حاله يقول كما قال فرعون أنا ربكم الأعلى. عصر التحرير القرن الحادي والعشرين والحرية العالمية التي ليس بعد حرية فيها عبودية مذهلة مطبقة في أيامنا، يخضعون لغير الله تعالى في الغرب والشرق، يخضعون للرئيس أو الزعيم أو الحاكم ويجعلونه ربا لهم من دون الله. ومنهم من يخضع للمجلس الكونغرس مثلا، أو مجلس النواب، أو مجلس التشريع، أو مجلس اللوردات، سميه ما تشاء، ولكل دولة مجلسها، ويخضعون له في كل سواء قوانين التي يسنها ويجعلها. ومنهم من إذا كان الحزب الحاكم، الحزب هذا رب، إذا حكم آمنت باللي آمن فيه الله تبع، بلاش نحكيها، ليس له ثاني، لا إله إلا هو. فمنهم من يجعل الزعيم ربا، أو المجلس ربا، أو الحزب الحاكم ربا، أو النظام الاقتصادي ربا، أو الإعلام ربا، أو السينما والدعاية ربا، أو الاقتصاد ربا. كثير هؤلاء يخضعون لغير الله تعالى. أقولها كلمة، الأحرار الوحيدون في القرن الحادي والعشرين هم المسلمون الصالحون الملتزمون بشرع الله تعالى فقط، وغيرهم عبيد يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. لسان حال السادة والزعماء في الفضائيات وغيرها لما ينظر لشعبه نظرة ازدراء، ليس فيه أي احترام. مرة واحد زعيم من غير ما نسمي دولة عربية عدد سكانها فوق 15 مليون خاطب شعبه بمنتهى الازدراء. ايش قال؟ قال كلمة واحدة، قال: لقد منحناك أيها الشعب حريتك. شو بالله عليك اللغة الفصحى؟ هو بسلامته منحناك، وخمستاشر مليون أيها الشعب، الواحد جمع بضمير الجمع، والخمستاشر مليون حشرات أصفار أيها الشعب. لسان حالهم كلهم يقول هكذا، فلا يحرر الناس إلا الإسلام من العبودية لغير الله تعالى. شوف هنا الآية العجيبة، لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. لماذا تكلم بها للنصارى بالذات؟ آية سورة التوبة، قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. النصارى يؤلهون باباهم وقسيسيهم ورهبانهم، واليهود يؤلهون حاخاماتهم، وكل الناس هكذا. أمة محمد عليه السلام هي الأمة الوحيدة التي تعرف معنى التوحيد، فلا توحد إلا الله سبحانه وتعالى. وإن كان بعض المسلمين في أيامنا قد يؤله غير الله بلسان حاله، بخضوعه لغير الله وتنفيه لأحكام غير الله، ومن يحلل الحرام ويحرم الحلال يتبعه، فكأنه جعله ربا له من دون الله تعالى، وهذا من صور الشرك بالله تعالى. يقول الشيخ بدأ يكفر، أنا ما بكفر، أنا بقول حقائق. إذا واحد أخضعك لغير الله ولغير حكم الله وتابعته، وأنت مؤيد له في تحريم الحلال وتحليل الحرام وخالفت منهج الله، فهذا اتخذته إلها أو ربا من دون الله تعالى. ولا هنا تقول: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أقول أيضا في هذا كلمة تذكرون معنا في معركة القادسية. أنا أحب دائما أتذكر الموقف العظيم المجاهد ربعي ابن عامر رضي الله عنه، لما سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أوفده إلى رستم قائد جيش الفرس، ودخل ربعي عليه وقدم له، قال: ما الذي جاء بكم؟ أنا بعتبر ربعي ابن عامر مش أستاذ جامعة، كل دكاترة الجامعات العربية ما بصح يكون تلاميذ صغار عند ربعي بن عامر، وأنا أستاذ في الجامعة أقوله أجل على الله، ما بصح يكون تلاميذ عنده. كيف نجح في تلخيص رسالة الإسلام في كلمتين؟ نحن قوم ابتعثنا الله واحد لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. هذه الآية، هذه: لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، تحرير توحيد، تحرير. اثنين: ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ضيق الدنيا، الدنيا زنزانة، اللي ماشيين في الدنيا عبيد الدنيا هؤلاء، لو أنه عايش بقصر هو في زنزانة، أنت عايش بفضاء واسع، سعة الدنيا والآخرة. ثلاثة: ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام. أديان ظالمة منسوخة، يهودية ونصرانية منسوخة باطلة ظالمة، إلى عدل الإسلام. ما في واحد نجح في تلخيص الإسلام بكلمتين زي ربعي ابن عامر رحمه الله، كان ما كان صحابي، كان التابعين، لأنه ما لقى النبي عليه السلام. المهم، إذن هنا نقول: العالم عبيد في الماضي والحاضر والمستقبل، عبيد لبعضهم بعضا، ويتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. الإسلام العظيم هو الدين الوحيد الذي يجعلك عبدا لله وحده، فإذا كنت عبدا لله وحده فأنت حر فيما سوى الله، حر، لا يمكن لأحد أن يستعبدك. أكبر حاكم لا يمكن أن يستعبدك، بالمعروف خذ مني ما تشاء، أما استعباد مستحيل. لن تستعبدني أبدا مهما كان شخص نظام مبدأ حزب مهما كان لا يستعبدك أنت لأنك أنت حر فيما سوى الله. فالمسلم ماذا يسمى؟ له اسم. المسلم هو العبد الحر، عبد لله معناه حر في كل ما سوى الله. وهذه السجدة لما تصلي لها اسم، سجود سبحان ربي الأعلى، تسمى هذه السجدة سجدة الحرية بين قوسين الحرية. أنت ساجد لله، أنت حر في ما كل ما سوى الله، أنت عبد لرب واحد بس، هم عبيد لملايين الأرباب خاضعين لهم من دون الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن هذه النقاط الثلاثة: أرضية، منهجية، إسلامية، قرآنية، للحوار الناجح بين الأديان. نكملها لحظة نشوف. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إذا وافقوكم على النقاط الثلاثة تحاوروا معهم توصلوا بنتيجة، لكن إن تولوا، إن رفضوا الحوار هذا، إن أعرضوا عنه، ليس على المؤتمر على النقاط. إذا لم يوافقوكم على هذه النقاط القرآنية الثلاثة فأعلنوها صراحة، قولوا لهم يا مسلمين، قولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لاحظ كلمة اشهدوا، الشهادة، كم مرة مرت معنا في آيات آل عمران. الآن اشهدوا بماذا؟ اشهدوا بأننا مسلمون، إعلان، بمعنى الحوار الديني يجب أن يخرج بهذه النتيجة، وهي إعلان الحق والجهر به والانتماء إليه والانحياز إليه. اشهدوا يا محاورين، يا أهل الكتاب، اشهدوا علينا، اعرفونا من نحن. نحن مسلمون. وهنا مسلمون بيان آخر إضافة إلى الآيات الأخرى من هذه السورة آل عمران التي تحدد لنا معنى الإسلام، وتحدد لنا ما هو الإسلام ومن هم المسلمون. هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الآن قال فإن تولوا، بمعنى إذا الجماعة ما وافقوكم أنتم المسلمون وهم ليسوا مسلمين. أنتم مسلمون والمعارضون لكم ليسوا مسلمين. ضبط قرآني آخر وتحديد آخر من هذه السورة. قلت لك في الماضي من المقاصد العظيمة لسورة آل عمران تحديد دقيق لمعنى الإسلام وقصره على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن غير من كان على غير هذا الدين لا يسمى مسلما مهما كان دينه، لأنه دينه منسوخ سواء كان يهودي أو نصراني أو على أي دين آخر. وهذه مقاصد الصورة. هنا قال فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. أقول هذه الآية العجيبة، بقيت عندي نقطتين أخدم بها درسنا اليوم. النقطة الأولى: كيف أن حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم وظف هذه الآية في مراسلاته لبعض ملوك عصره في البخاري وغيره. أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كتابا إلى هرقل، تعلموا أنه بعث الكتاب بعد صلح حديبية السنة السابعة من الهجرة، ومعنى هذا أن هذه السورة آل عمران كانت نازلة لما بعث الكتاب إلى هرقل، وكان حامل الكتاب الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه. نص الكتاب كما ورد في البخاري وغيرهم: بسم الله الرحمن الرحيم، رواه البخاري ومسلم وغيرهما، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى. لاحظ البسملة أولا: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، حكى له إياها يعني باعتبار شعبك جعلك عظيم وخاضعين لك من دون الله. إيش قال له؟ السلام على من اتبع الهدى. ما قال له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية الكفار، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد فأسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين. أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. وبين قوسين هذه الآية: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كنيسة بيننا وبينكم، ثم تلا على كتب له هذه الآية. أخذ هرقل الكتاب وجرى ما جرى بعدين، وروى القصة أبو سفيان بن عباس وامتحان أبو سفيان وتحلي هرقل. المهم بهمني هنا أنه قال له أسلم تسلم. هرقل كان متمكن من النصرانية، يعني قسيس كبير، وقال له أسلم تسلم، إذا لم تسلم لا تسلم. معنى هذا دعوة لكل القساوسة والرهبان والباباوات إلى أن يسلموا، إذا لم يسلموا لم يسلموا لن يسلموا. يؤتيك الله أجرك مرتين. النصراني النصراني الصادق اللي بيدخل في الإسلام يأخذ أجره مرتين، إيمانه بعيسى عليه السلام وإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم. يؤتيك الله أجرك مرتين. ربنا قال سورة الحديد قال يؤتكم كفلين من رحمته، إذا آمن أهل الكتاب يؤتكم كفلين من رحمته، وإن تولى فإنما عليك إثم الأريسيين، إذا أنت ما أسلمت أنت خسران، وعليك إثم شعبك، أنت اللي منعته من الدخول في الإسلام. يعني حكام هذا الزمان اللي ما طبقوا على شعوبه الإسلام يعذبوا عند ربنا مرتين، مرة على أنفسهم ومرة عن شعوبهم، ويعذبوا عن كل واحد منعوا من الانتماء لدين الله تعالى. فكم سيعذبون ملايين المرات، يا وجههم كم يخسرون عند الله تعالى. فإنما عليك إثم الأريسيين، لفظ البخاري. والأريسيون، أنا مش عايز أدخل في الحديث هذا، عايز كلام طويل. الراجح أن الأريسيين هم الشعوب المضطهدة المستعبدة، وسموا أريسيين لأنهم أتباع رجل نصراني عربي قبل الإسلام، قسيس كبير اسمه عبد الله آريوس، وراجع تاريخ النصرانية. عبد الله آريوس كان ببلاد الشام عربي، قسيس كبير نصراني. عبد الله آريوس كان يقود النصارى بالملايين الذين كانوا يقولون عيسى عبد الله ورسوله، وكان عبد الله آريوس من الصادقين، كان صادق قبل الإسلام، وكان مؤمن وعظيم وصادق اسمه عبد الله آريوس. ولما تنصر هرقل أو قسطنطين، قبل قسطنطين لما دخل النصرانية اضطهد الأغلبية الموحدة لسيدنا عيسى، يقول عنه عبد الله ورسوله، وأخذوا عبد الله آريوس وقتلوه، لقي الله شهيدا. شو بيقول له؟ عليك اسم الأريسيين، عن الشعب اللي كان يقول عيسى عبد الله، وانت قلت فتنته صار يقول عيسى ابن الله، اسمه عليك انت، هذا هو الراجع. ثم تلا عليه هذه الآية. معنى هذا اخوانا الكرام، لاحظ معي كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وظف هذه الآية في الرسالة إلى هرقل، يعني اقتبس هذه الآية وسجلها في الرسالة لهرقل. وهذا دليل على جواز ما يسمى بالاقتباس من القرآن، أنت تتكلم تقتبس جملة أو آية قرآنية، لكن على شرط، اللي عايز يقتبس أن يفهم الآية التي يتكلم بها ويفهم معناها، مش أيها واحد تفضل ادخلوها بسلام آمنين، هو بيتك جنة بتزبطش. من يقتبس فلا بد أن يكون عنده فهم في الآية تتناسب مع الكلام يتكلم عنه، مش أي اقتباس يكون مقبول في الأمر هذا. الكلمة الثانية في دقيقة، قلنا هذه الآية تصلح أن تكون منهجية قرآنية فيما يسمى بحوار الأديان، وقلت إن حوار الأديان في أيامنا موضة، وليس علم ولا منهج. والذين يشرفون على حوال أديانهم اليهودية العالمية ويريدون أن يخترقوا جدار الثقافة الإسلامية وأن يموهوا على المسلمين. كثيرة هي مؤتمرات الحوار كل شهر تقريبا في السنة مرتين ثلاثة أربعة في دول أوروبا وأمريكا والدول العربية والإسلامية وغيرها. هناك لجان لما يسمى بحوار أديان ودعوة إلى مؤتمرات أديان، ولازم يجتمع فيها الحاخام مع الخوري مع الشيخ، كم من حاخام وكم من خوري وكم من شيخ، ويقعدوا. الله وكيلك المشايخ اللي بيحضروا لا يفهمون القرآن، أنا ما بحكي عن الخوارة ولا عن الحاخامات، أنا بحكي عن المشايخ الأغبياء. أنا ما بحب أنشر غسيلة على الحبل، إحنا المشايخ نستحي بهؤلاء، والله نخجل ونستحي بهؤلاء المشايخ، وغالبا يكونوا مشايخ رسميين أتباع السلاطين، مش مشايخ ثوريين. عمر ما دعوا واحد شيخ ثوري لحوار أديان، لأنه عارفين راح يخرب عليهم. بيجيب واحد ماشي مع الحاكم فيحضرون، والأخ الشيخ بيجيب الآيات هذه وإن مدح القرآن التوراة، بيجيب آيات ومدح القرآن الإنجيل بيأتي بالآيات، وثناء الله على عيسى وعلى موسى بيجيب الآيات، بيطلع بنتيجة أنه اليهود محترمين والنصارى محترمين، وأنه بيطلع غبي أفندي. هذا غباء. هذا تعال هنا على الآية، أنت تريد حوار ناجح، هم لن يقبلوا حوارا ناجحا، هم عايزين حوار عشان يأخذوا عليه فلوس اليهود والنصارى. وأن تتحكم اليهودية في العالم أجمع، الآن صار عندها ما يسمى حوار أديان أو لقاء أديان أو وضع جبهة، جبهة دينية موحدة للوقوف أمام الإلحاد، تقوم على اليهودية والنصرانية والإسلام. حاكم مصر الأسبق أسبق السادات، خنسميه مش بيطلع أسبق أسبق، المهم قبل أن يقتل، فقال لك أنا عايز أعمل في الطور، أعمل مجمع أديان على جبل الطور، يعمل كنيس يهودي وكنيسة نصرانية ومسجد إسلامي، وهذا مثال لتجمع لقاء الأديان باعتبار كلها أديان سماوية وكلها من عند الله وكلها حق وكل أتباعها في الجنة. اليهود الآن في الجنة والنصارى في الجنة والمسلمين في الجنة والمجاهدين ليسوا في الجنة. المجاهدين لا، من زمان طلعوهم، طلعوهم دخل الخوني وطلع المجاهد وخلوا حماس منظمة إرهابية. لا إله إلا الله، هذا كلام باطل. حوار أديان، لقاء أديان، الآن جابونا في الأردن اسم جديد سموه الوئام بين الأديان، هاي بدعة أردنية، هاي الوئام، مش بس حوار، صار وئام، يعني وئام يعني محبة. يا جماعة هذه الآية نسوقها هدية لهم جميعا، هذه أرضية حوار حقيقة بين الأديان المختلفة، هتخرج بنتيجة أننا نقول نحن مسلمون لله تعالى. أختم بهذا كلامي، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.